ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يرحب بتعيين رئيس وزراء بالسودان، وسياسيون يعتبرون التعيين محاولة لفك طوق العزلة. القوات المسلحة تعلن السيطرة على الصالحة والجموعية بأم درمان والعلقة بالنيل الأبيض، وغصف بالمسيرات يستهدف أم درمان وبور سودان. مندوب السودان في الأمم المتحدة يعرب عن عدم رضاه بشأن جلسة المجلس بشأن السودان، وتفاصيل جديدة حول الانتهاكات في الحمادي بجنوب كردفان. 51 وفاة وأكثر من 2300 إصابة بالكوليرا خلال 3 أسابيع واستمرار الغصف المدفعي في الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، وأشاد رئيس المفوضية في بيان بهذا التطور باعتباره خطوة نحو الحكم الشامل، وأعرب عن أمله في أن يسهم بشكل هادف في الجهود الجارية لاستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان. ودعا يوسف جميع أصحاب المصلحة السودانيين لمضاعفة جهودهم من أجل انتقال سلمي بقيادة مدنية شاملة، وقال إن المفوضية لا تزال مستعدة لدعم السودان في هذا الصدد. وأكد رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي بوحدة السودان وسيادته واستقراره، وبالسعي إلى حل سياسي دائم يضمن السلام والتنمية والحكم الديمقراطي لجميع السودانيين. قال البروفيسور صديق تاور القيادي في حزب البعث الاشتراكي إن تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء محاولة لفك طوق العزلة الذي اشتد بعد اندلاع الحرب، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجة القرار بأنه غير دستوري، مبين أن السلطة الحالية انقلابية فاقدة للشرعية ومنقسمة على نفسها، وقلل من أهمية التعيين واعتبره بحثا عن شرعية مفقودة بالتعاون مع أطراف في الاتحاد الأفريقي، وأكد أن استعادة الشرعية مستحيلة في ظل الوضع الحالي، وأضاف في هذا الخصوص
كل ما يقومون به بحثا عن شرعية، حتى الجهات التي تريد أن تمنحهم شرعية يعلمون أن هذه الشرعية غير ممكنة ومستحيلة في ظل هذا الوضع المدمر بالنسبة للسودان، واللي ضحية هذا الوضع أساسا الشعب السوداني من ناحية ومؤسسات دولته، خاصة المؤسسة العسكرية التي استغل البرهان ومجموعته وجودهم على رأسها، وراحوا يسخرونها لمصلحة عودة النظام الذي أتقطه الشعب السوداني بتلك التضحيات.
قال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي إن خطوة تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء غير كافي لفك العزلة عن السلطة، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة أن التعيين جرى من جهة انقلابية لا تتمتع بالشرعية، ويعتبر أي اعتراف من قبل الاتحاد الأفريقي بهذه الحكومة مخالفة صريحة للميثاق الأفريقي، لأن رئيس الوزراء لم يأتي عن طريق الشعب أو عن طريق الانتخاب، ولم يستبعد أن يكون التعيين قد جرى بعد إجراء مشاورات مع جهات إقليمية ودولية لديها مصالح في استمرار الأنظمة الدكتاتورية في السودان للاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي وموارده. وأضاف في هذا الخصوص
الاتحاد الأفريقي بالرجوع للميثاق الأفريقي نفسه سيكون مخطئ إذا اعترف بهذه التعيينات باعتبار أنها هي دي حكومة مدنية. أنا أعتقد أنه ميثاق الاتحاد الأفريقي يقول غير ذلك تماما. ميثاق الاتحاد الأفريقي بيقول أنه الحكومات الشرعية هي الحكومات المنتخبة من الشعوب الأفريقية، وبالتالي هناك شرط أساسي أنه هذا التعيين لم يأتي عن طريق الشعب، إنما تعيين من الجهة اللي تسببت في الانقلاب وأدى ذلك إلى تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم بتعيين الدكتور كامل إدريس الطيب رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي، وقال معتصم أحمد صالح أمين الشؤون السياسية في الحركة في بيان إن هذه الخطوة المهمة تنهي فراغا تنفيذيا استمر لأكثر من 3.5 سنوات، وأكد أن تعيين رئيس وزراء مدني يعد خطوة جوهرية نحو استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. من جانبه قال أحمد محمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إن كامل إدريس كفاءة وطنية مستقلة ويقف الموقف الصحيح من التحدي الوطني. اتهم الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتغيير مواقف الدول الأفريقية لصالح أحد أطراف الحرب، وقال إن ترحيب رئيس المفوضية بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء مع تعقيد المشهد السوداني يقلل من فرص إيقاف الحرب، كما اعتبره دافعا قويا لتحالف السودان التأسيسي تأسيس لتشكيل حكومة السلام والوحدة في أسرع وقت ممكن، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لإلزام رئيس المفوضية بموجهات وأهداف الاتحاد الأفريقي أو أن يتم عزله. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على أجزاء واسعة من حي الصالحة في جنوب أم درمان ومنطقة الجموعية التي تقع جنوب الصالحة ومنطقة العلقة بالاتجاه الغربي من النيل الأبيض التي تبعد 70 كيلومتر جنوب خزان جبل أولياء. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله في بيان إن الجيش تمكن من هزيمة قوات الدعم السريع بجنوب وغرب أم درمان ويستمر في تطهير مناطق الصالحة وما حولها، وأكد اقتراب القوات المسلحة من السيطرة على ولاية الخرطوم بكاملها ونشر جنود في الجيش والقوات المساندة له مقاطع فيديو من مناطق متعددة في الصالحة، ويصهر أحد المقاطع موقعا قالوا إنه مقر قيادة الدعم السريع وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص.
كم بتاريخ 20/5/25 مثلث الجمهورية
محور الجمهورية مثلث جبل أولياء
من جانبه قال قائد كتائب البراء ابن مالك المصباح أبو زيد إنهم تمكنوا من الاستيلاء على زخائر وطائرات مسيرة ومدفعية وأسلحة نوعية وعربات في الصالحة. من جانبه قال المتحدث السابق باسم المقاومة الشعبية عمار حسن إنما تم استلامه من زخائر وأسلحة وعربات في منطقة الصالحة يعتبر الأكبر بعد غنائم جبل موية، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص.
مسيرات العدو دي مسيرات استراتيجية العدو بمنظومات كاملة في كنترولرات بتاعت المسيرات، ودي مسيرات استراتيجية بعيدة المدى كان بتقصف لنا في تجي فترة الجيلي وفترة الملوي الحمد لله تم تحديدها والغط عليها 25/5/2025 ودي غنائم العدو.
من جانبها حذرت من المخاطر الناتجة عن الاشتباك المباشر بين الجيش والدعم السريع مما يعرض سلامة المواطنين للخطر، ودعا جميع المواطنين في أحياء الصالحة بعدم التحرك والاحتماء بالمناطق الآمنة والمنخفضة عند سماع أصوات الاشتباكات المباشرة وعدم التسرع للخروج للشوارع. كشف مواطنون عن هجوم بالطائرات المسيرة على مناطق في أم درمان صباح اليوم، وأفاد طلاب بجامعة الخرطوم أن إدارة الجامعة أعلنت تأجيل جلسة امتحانات كانت مقررة اليوم بعد غصف مسيرة لمحيط كلية التربية في أم درمان. من جانبها قالت مصادر إن الانفجارات في محيط كلية التربية ناجمة عن استهداف مسيرة لارتكاز للجيش به مدفع، وفي مدينة بورسودان واصلت الطائرات المسيرة استهدافها للمدينة أمس لليوم 16 على التوالي، بينما أطلقت القوات المسلحة المضادات الأرضية. كشف مواطنون من الفاشر عن استمرار الغصف المدفعي على الأحياء الغربية والشمالية الغربية للمدينة بجانب معسكر أبو شوك أمس، وأوضحوا أن الغصف جرى صباح ونهار ومساء أمس، وأشاروا إلى إطلاق عدد من المسيرات الانتحارية مشيرين إلى سقوط عدد من الضحايا لم يتسنى رصدهم. أعرب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس عن عدم رضا السودان عن جلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس بشأن السودان، ويتهم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة دولة الإمارات بالتدخل في عمل المجلس والسعي لإسكات صوت السودان، مشير إلى أن الإمارات اتهمت السودان بتحويل مجلس الأمن كمنصة للدعاية. وقال السفير الحارث إدريس إن الهجمات على مدينة بورسودان انطلقت من قاعدة عسكرية إماراتية باستخدام طائرات مسيرة وبدعم لوجستي من سفن بحرية تابعة لدولة الإمارات في البحر الأحمر. أدانت الصين الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين في السودان، وأعربت عن أملها في التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار. من جانبه قال رضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان إن الهجمات بالطائرات المسيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وتعرض المدنيين للخطر. بدوره قال النائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة استخدمت أسلحة حصلت عليها من جهات أجنبية ضد السكان المدنيين، وارتكبت انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان. وفي استطلاع أجراه راديو دبنجا قال لاجئون من شرق تشات إن الاستهداف بالمسيرات سيؤدي إلى مزيد من التشريط والنزوح، وطالبوا بإيقافه وعدم استهداف المدنيين. وأضاف لاجئ سوداني من شرق تشات في هذا الخصوص:
كان الحرب دمر كثير من المواطنين العزل بسبب الطيران الحربي اللي كان قاعد يقذف الدانات، والآن تحول ويتطور لمسيرات، فالحاجة ده أخطر مما نتوقع. بالرغم إنه يتشرد الناس ودمروا كثير من الناس، لكن نتمنى إنه الحاجة دي طبعا يقف، لأنه نحن كمجتمعات ما لنا فيه إيد ولا رجل.
قال الصحفي إيهاب مادبو إنهم رصدوا مقتل 30 شخص في منطقة الحمادي بجنوب كردفان منذ سيطرة الجيش على المنطقة الأسبوع الماضي، وأوضح في حديث لراديو دبنجا إن العدد الكلي للضحايا أكبر من العدد المرصود بكثير. وقال إن عناصر الجيش اقتحمت المنازل واستهدفت المواطنين على أساس إثني ومنعت المواطنين من الفرار من المنطقة، وأكد أن الحمادي لم تشهد أي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
لغاية حتى الحصر اللي عندنا نحن كم 30، لكن هو أكبر من كده بكثير، لأنه في تعتيم إعلامي ما في زول بيقدر يتكلم، ما في معلومات عنه، لكن تم التصفية ما لا يقل عن 35. ذبحوا بعض الشباب في نساء، تم تصفيتهم منهم ياسمين حامد بلل وأسرة كاملة أسرة حامد بلل.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 2323 إصابة بالكوليرا خلال 3 أسابيع، منها 51 حالة وفاة. وقالت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادية اليوم الثلاثاء بكسلة إن 90% من الإصابات والوفيات بالكوليرا من ولاية الخرطوم، خاصة محليتي كرري وجبل أولية. وأكد تقرير إدارة الترصد والمعلومات أن الأخطار الصحية الحالية تشمل كذلك حمى الضنك، الملاريا، التهاب الكبد الوبائي، الحصبة والدفتريا. شك النازحون في معسكر جوز السلام جنوب مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض من انتشار الثعابين والعقارب مع عدم توفر المراحيض بجانب ضعف الرعاية الصحية. وقالت النازحة نجلاء عبد الله من معسكر جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض إن المعسكر به 6500 أسرة، مشيرة إلى أنهم يقضون حاجتهم في العراء بسبب عدم توفر المراحيض، وأشارت إلى توزيع مواد غذائية بصورة جزئية بسبب إشكاليات تتعلق بالبطاقات. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن لما جينا لقينا ساحة جرداء قاحلة كثبان من الرمال، ما في فيها ولا أدنى مقومات الحياة، وما زلنا نحن حتى الآن بنقعد في العراء، الرجل والمرأة يقضيان حاجتهما في العراء، ما زالوا حتى الآن.
انطلقت أمس الاثنين امتحانات الفترة الأولى للمدارس الابتدائية والثانوية في إدارية روينغ بجنوب السودان، ويجلس 2361 تلميذ للامتحانات من مدرسة مروي في معسكر جوانغتونغ للاجئين السودانيين. وقال الأستاذ جيمس الأمين لراديو دبنجا إن التلاميذ يجلسون للامتحانات التي تستمر لـ5 أيام. على فترتين صباحية ومسائية، وأشار إلى تحديات تتمثل في عدم توفر الغذاء للتلاميذ أيام الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
أكل يعوبك التحدي بتاعنا، يعني في مدارس كله يمكن يكون عندهم أكل قاعدين يأكلوا، برغم إن عندنا أكل لكن بس كان في عندنا زيت ناقص انتهى قبل، عشان كده ده السبب ما عملنا أكل. بتمنى لنظم القاضي مولنا الجانب بتاع الطلبة، ممكن أنا قلتها بكون كويس لو ساعدونا.
الخبر الأخير في النشرة: وزعت منظمة بلان انترناشونال أمس مواد غذائية إضافية للاجئين السودانيين في معسكر أفتيد بأثيوبيا، وشملت المواد الغذائية دقيق الفاخر 20 كيلو جرام، ودقيق الذرة الشامية 40 كيلو جرام، وبطاطس بزنة 12 كيلو ونص لكل أسرة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الانتهاكات التي حدثت في منطقة الحمادي بجنوب كردفان، والتي اتهمت فيها عدد من الجهات القوات المسلحة والقوى المشتركة، وبدورها نفت القوات المسلحة والقوى المشتركة هذه الاتهامات، وقالت أنها لم تمارس أي انتهاكات في المنطقة. للحديث حول تفاصيل ما جرى نستضيف الأستاذ الصحفي إيهاب مادبو، وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحصل شنو بالضبط في منطقة الحمادي.
الحمادي هي بتقع جنوب الأبيض على بعد 45 كيلومتر تقريبا، تابعة لمحلية القوز بجنوب كردفان، وعلى بعد 15 كيلومتر من الدبيبات عاصمة محلية القوز الشمال. الدبيبات عاصمة محلية القوز.
طيب الحصل شنو بالضبط في الحمادي؟
طيب بعد دخول الجيش والمشتركة والكتائب الإسلامية للحمادي، أنا أديك خلفية تاريخية للحمادي جاتا وليه الاستهداف تم الحمادي. الحمادي هي بتمثل المنطقة الثانية من حيث الثقل الجماهيري للأنصار وحزب الأمة بعد الجزيرة العربية في السودان، وظلت أيام حكم الإنغاس هي من المدن المهمة جدا في كردفان اللي وقفت في وجه الإنغاس وعارضت الإنغاس بعد الجبيهة، بعد مدينة الجبيهة في المنطقة الشرقية، وفشلت الإنغاس إنها تقوم تخترق المدينة. شباب الحمادي كانوا واقفين وقفة قوية، الأمير بغادي المرحوم كان واقف وقفة قوية جدا، وأبا ينضم أو تنضم القبيلة للإنغاس أو تبايع الإنغاس في الفترة دي من الفترات. بعد ما دخول الجيش والإنايف والكتائب الإرهابيين حاولوا أن يدغموا من المواطنين بخلفيات تاريخية اللي هي تصفيه حسابات قديمه او تصفيه حسابات تاريخيه قديمه، عملوا تعتيم اعلامي لجرائمهم دي لغايه حتى الحصر اللي عندنا نحن كم 30، لكن هو اكبر من كده بكثير لانه في تعتيم اعلامي ما في زول بيقدر يتكلم، ما في معلومات عنه، لكن تم تصفية ما لا يقل عن 35 ذبحوا بعض الشباب في نساء، تم تصفيتهم منهم ياسمين حامد بلل وأسرة كاملة، أسرة حامد بلل اللي هي ياسمين حامد بلل ورابحة حامد بلل وخطة خديجة حامد بلل، وإصابة أمهم حواء سليمان داود إصابة بالغة جدا، مهند مقتل مهند تصفيته، حتى في واحد اسمه تصير فضل المولى ده من أبناء النوبة المتعايشين في الحمادي، هي حمادي منطقة التعايش الاجتماعي كبير جدا، مشكلة الحوازم اللي وحدها فيها مجموعات من غرب السودان، البرنو قبيلة البرنو فيها قبيلة البرجو عندهم أراضي هناك ساكنين متعايشين مع الحوازم جنب إلى جنب منذ مئات السنين، تعرضوا أيضا لهجوم من الكتائب دي ولتصفية.
طيب التصفية تفاصيل شنو يعني، هل تم إطلاق النار عشوائيا ولا تم استهدافهم بالتصفية؟
ما لا، هو الدعم انسحب من كانت المعركة في شوشاية على بعد 5 كيلومتر من الحمادي، انسحب الدعم من الحمادي وتمركز أو مشى قاعد في الجليبات، النازل خش بدون أي مقاومة، خش الحمادي بدون أي مقاومة، بعد ذلك اعتدى على البيوت، أول بيت اعتدى له هو بيت الأمير الهادي اللي هو رمزية الحوازمة، بيت الأمير حماد بقادي حماد سوسة، وأصابوا ابنه مباشرة اللي هو الصادق بقادي محمد حماد سوسة ابن الأمير، تمت إصابته إصابة خطيرة جدا وحسوه في المستشفى، عملوا له عمليتين تلقى العلاج، وبعد ذلك دخلوا اقتحموا البيوت وبيجوا يضربوا ضرب عشوائي، وفي الشارع بيسألوك طمنيت على أساس الهوية أنت شنو يا زول قبيلتك شنو كده، وعاد يمكن تموت.
طيب الأحداث دي حصلت 200 بالضبط يعني في الفترة من 200 ل 200
الفترة الدخول بعد دخوله مباشرة يوم الخميس تقريبا الماضي قبل 4 أو 5 يوم طوالي بدوا في عمليات دي، بعد ما رفعوا صورهم وهناي وظهر منهم من القادة اللي جينا معلومات عنهم واحد اسمه عبد الوهاب ده من قيادات عبد الوهاب سعيد زايد تقريبا كان في كادوغلي وكان في الدفاع الشعبي ضابط في الدفاع الشعبي، بعد ذاك أصبح هو من قيادات كتيبة البراء ابن مالك، وهو الآن موجود في الحمادي بيقوم بالتصفيات. دي المعلومات اللي وصلتنا الحمادي مباشرة ومن بعض الناس النازحين. الأخطر من ده كله أنا أفتكر إنه في إبادة جماعية، لأنه الآن ده موسم الخريف والمجتمع الحمادي كله مجتمع زراعي، يعني الناس بتزرع، الآن ما في زول بيقدر يطلع من بيته لأنه ممكن يتعرض لهجوم، ممكن يتعرض لقتل، ممكن يتعرض لتوقيف، ممكن يتعرض لاحتغال على أساس الهوية، فأصبحوا موجودين داخل بيوتهم، الأسر دي كلها داخل البيوت ما بيقدر يطلعوا برا، الوضع خطير يعني، وممكن يكون حصار بالنسبة لهم لأنه عشان يسلم روح ما بيقدر يطلع، اللي بيطلع يمكن يموت يعني، زي النساء طالعين ليه كانوا طالعين خارجين اللي هي أسرة حامد بلل كانوا طالعين من الحمادي تم تصفيتهم في الشارع، فأصبحوا المواطنين موجودين في بيوتهم ما قادر يطلعوا، وده يمكن يكون موت بالبطيء أو حكم بالله زي القتل زيه زي الذبح حاصل.
طيب طالما ما في زول طلع أصلا من المنطقة، الناس بتحصل على المعلومات كيف وكيف؟
حصلنا على المعلومات، في ناس طلعت حصلنا الأولية المعلومات الأولية، في ناس طلعت من المنطقة وعرفنا إنهم هم كانوا طالعين لما خاشين كانوا في ضرب عشوائي وكان في اغتيالات، في ناس شاهدوا الناس اللي قدامهم، عندنا حواء سليمان دي هي طلعت مجروحة الآن بتتلقى العلاج في الفولة، وضحت إن هي اضطربوهم في الشارع وبتها رابحة وبنتها الثانية اسمها ياسمين اللي هي بنات حامد بلل، معاهم لقمان ده مزوج واحد من بناتهم، وثاني معاهم واحد المهم 4 ديال توفوا في الشارع، وهي وصلت المستشفى الآن في الفولة.
شايف في بيانات من الجيش والقوى المشتركة بتتكلم عن إنه المعلومات دي غير صحيحة، تعليقك شنو على النقطة؟
هو طبعا هم درجة إنه يمارسوا التضليل والكذب وكثير من المشاهد، يعني مثلا في مدني نفوا إنه ما في مجازر حصلت، و بعد ذلك أثبت التحقيقات إنه تمت مجازر، وكل السودانيين شاهدوا المناظر البشعة جدا اللي فيها كتائب البراء وغيرهم وأصوات الحاسد مع الجيش، وهم حينفوا الحادث في المادي، لكن الحقائق حتثبت للعالم لو جات لجنة التحقيق حتثبت إنه فعلا تم التصفيات لناس من ضمن الناس الآن بيتلقوا في العلاج اللي هو ابن الأمير. هو دول مدني عنده ورشة شغال في ورشته في بيته، احتضى عليه داخل بيته اللي هو بيمثل رمزية الدبيبة يعني. ضربوه في حوى سليمان موجود الآن، وأنا حصلت ضربت عشان اتصل عليها واتصلت عليها مباشرة وسمعت منها دي موجودة من فندق في لجنة التحقيق تستمع لها، اللي هي عندها 3 من البنات دول تشهد في الشارع وضربوني بشكل واضح. عبد الوهاب الآن موجود، عبد الوهاب زايد موجود الآن في الحمادي وهو من قيادات كتيبة البراق، ومعروف أنه يسمى نفسه الضباح وصفحته موجودة في الفيسبوك، الناس ممكن تشوف تشير على، لكن الجيش هو بيحاول أنه يكذب وينفي الاتهامات دي. ومعروف أن الجيش ده من قام بكل الأعمال دي في كادو في جبال النوبة في التسعينات. قرى العفن ده بيشهد أنه التصفيات تمت لأبناء جبال النوبة في فترة التسعينات كان قايم بها الجيش اللي قتلتها إبراهيم مرمضون وغيره من يعني هو حين في الانتين كل المجازر دي الجيش هو متهم أول فيها اللي هو صنع الميليشيات دي كلها الآن موجودة في السودان بتتغاتل الآن. الحرب دي أساسه هو الجيش، ما نحن عرفنا الجيش السوداني ده هو موجه بندقية العدو خارجي، بوجهها لصدور أبناء الشعب السوداني إذا كان في دارفور، إذا كان في النيل الأزرق، إذا كان في حتى في المناصير، إذا كان في شرق السودان، إذا كان في جبال النوبة. مما قمنا نحن عرفنا إنه بندقية الجيش ما توجهت لعدو خارجي، إنما توجهت لصدور الشعب السوداني، وهو حين في الامتين إنه جيش فيه خلل. حتى الكلية الحربية كل السودانيين عارفين في فترة المفترات ما بتخش الكلية الحربية ما لم تكون منتمي أو مريت عبر الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، وهي واحدة من واجهات الحركة الإسلامية. كل الناس عارف الكلام، كل السودانيين عارفين الكلام ده، كل السودانيين عارفين الإنغاز لما بدت حكمها بدت بأنها غرزت للطبيب السوداني علي فضل المسمار في راسه، ولما سقطت حشرت لواحد من الأساتذة عود في دبره. كل السودانيين عارفين المشاهد دي، وحين في كيف ما في نتيجة. الجيش متهم الأول بالنسبة لي أنا كظهور صحفي، المتهم الأول في كل جرائم الانتهاكات اللي بتحصل للسودانيين وبتحصل للمدنيين هو الجيش السوداني. بعد ذلك بتجي التراتبية الأخرى، الجيش السوداني، الأخوان المسلمين، الحركات المتحالفة معه. وأنا أفتكر إنه النفي ما بين في الحقيقة الموجودة الآن على الأرض في الحمادي اللي أصبحت مستباحة تماما، وأصبح المواطنين معرضين للموت بسبب المجاعة، بسبب الظروف اللي هم عايشينها على أساس التنميل، على أساس التوقيف. حتى خطاب بتاع الكراهية الآن موجود عند الجيش، نحن شفناه، القوانين، الوجوه القريبة، تنظيم الامتحانات، تغيير حركة التنقل للمواطنين، دي كلها بيقوم بها الجيش. هو حينفي شنو يخلي شنو؟ أنا أفتكر الكلام اللي قاله نبيل أنا سمعته هو بيان مردود وبيان كاذب، وبيان بيحاول إنه يكب الرماد في عيون الناس عشان ما يعميهم عن الحقيقة، لكن الحقيقة تبقى هي واضحة جدا إنه الانتهاكات موجودة، وأي منطقة دخلت جيش أصبحت فيها انتهاكات. كل العالم عارف كده، إذا كان في روسيروس أو إذا كان في سنار أو إذا كان في مدني أو غيره من المدن، حتى الخرطوم جنوب الحزام، كل العالم شاهد الانتهاكات اللي قام بها الجيش والكتائب البراء بن مالك، واللي هي بتشهيرها للأسف الشديد في فيديوهات الآن موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي في جوجل، العمليات الذبح اللي ما شاهدها السودانيين قبل كده في كل الحروبات اللي حصلت في السودان، ما شاهدوا الضريح وقطع الرؤوس، وشاهدناه في هذه المعركة، شاهدناه في هذه الحرب، شاهدناه من قيادات الأخوان المسلمين ومن الكتائب الداعشية اللي دخلت السودان في الفترة الأخيرة. أنا أفتكر إنه الحرب هي كشفت الوجه الحقيقي لما يسمى بالجيش السوداني.
تمام، شكرا لك كثير.
الله يسلمك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.